شرح السنة الإمام المزني، التعليقة أو التعليقات للشيخ عبد الرزاق بن محسن العباد حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة الرابع المحرم لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر التاسع لعام 17 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله في الإيمان، قال: الإيمان قول وعمل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشارح حفظه الله: قوله الإيمان قول وعمل. أجمع أهل السنة على مضمون هذا التعريف. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر.
نعم.
وقال الإمام محمد بن حسين الآجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وقوله الإيمان قول وعمل تناولت هذه الجملة أمرين: أولا قول القلب، وهو ما يقوم بالقلب من اعتقاد وتصديق وإيقان، لقوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثانيا قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإقرار بلوازمها لقوله سبحانه وتعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق. فالقول عند الإطلاق يشمل قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا، كما قال سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله، أي قولوا ذلك بقلوبكم معتقدين وبألسنتكم ناطقين متلفظين، وكقوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق، ولذلك ذم الله جل جلاله المنافقين على قولهم بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وأما إذا جاء القول مقيدا في النصوص فهو بحسب ما قيد به، كقوله سبحانه وتعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وكقوله سبحانه وتعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وزاد بعض السلف في تفسير الإيمان مع القول والعمل النية أو الاعتقاد، وهذه الزيادة هي للإيضاح والبيان، فلا تعارض بينها وبين ما تقدم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة الدين في تفسير الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح.
نعم. إذن القول الإيمان قول وعمل. القول يشمل ماذا؟ قول القلب وقول اللسان. لكن ما يتوهم البعض من إذا قال قول فهو باللسان، وإنما حتى القلب يقول. وقول القلب هو الإيمان تصديق والاعتقاد والإقرار واليقين، هذا قول القلب. وقول اللسان هو التلفظ باللسان، كان يقول آمنت بالله، كأن يشهد أن لا إله الله أن محمد رسول الله. فالقول يشمل أقوال القلب وأقوال اللسان، يعني اعتقاد القلب وتصديقه وإيقانه، والتلفظ باللسان بما يجب التلفظ به من إيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعضهم يقول قول وعمل ونية. النية هو يقول هذا من باب الإيضاح، ولا النية تابعة لقول القلب، يعني أن النية محلها القلب. القلب يقول يعني يقصد ويتيقن ويعتقد، وكذلك اللسان يتلفظ على كل حال هذا هو الإيمان، قول بالقلب واللسان. القول يشمل ماذا؟ قول القلب وقول اللسان. نعم. عمل، قول وعمل، والعمل كمل.
ثالثا عمل القلب، ويشمل جميع أعمال القلب كالنية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله سبحانه وتعالى ولوازم ذلك وتوابعه، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وغير ذلك من النصوص الدالة على وجوب التوكل والإنابة والخشية وسائر أعمال القلوب. رابعا عمل اللسان، وهي الأعمال التي لا تؤدى إلا به، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والدعاء وغير ذلك، كما قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
وجه استدلال الآية الدلالة على أن عمل اللسان الذكر من عمل اللسان، لأن الله قال وجه الدلالة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقد ذكرنا مرارا بأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا، ثم أمر بأمر، فمعنى أن امتثاله من الإيمان. أو قال: يا أيها الذين آمنوا، ثم نهى عن نهي عن محظور، فمعناه أن اجتنابه من الإيمان. واضح، ذكرنا كثيرا هذا، أن في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كنا معنى هذا أن إيش؟ الذي يصوم والصيام من الإيمان، لأن الله جل وعلا نادى المؤمنين بوصف الإيمان وأمرهم، فامتثال ما أمرنا به بعد النداء بيا أيها الذين آمنوا هو من الإيمان. وإذا كان نهي نهيا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يعتبر هذا ماذا؟ اجتناب الظن من الإيمان. واضح؟ فعمل اللسان، اللسان له أعمال، ولذلك العبادات التي تؤدى باللسان إذا ما تحرك بها اللسان لا يعتبر قد قام بها، مثل الذي يصلي ولا يحرك لسانه ولا شفته، صامت كبره صامت لم يسلم، هذا لا تصح صلاته لأن هذا لم يقرأ، لابد أن يقرأ بلسانه. ولا يقال عن الإنسان أنه قارئ إلا إذا حرك لسانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا ما قرأ، صامت، كانوا يمر الآية أو الفاتحة على عقله أو بقلبه، هذا لا يعتبر قاعدة، لا يعتبر قارئا. وذلك لو وقفت أمام شخص وسلمت عليه بنفسك، ما قلت السلام عليكم، ما يحق لك تقول سلمت عليه مرد عليه السلام، ما تلفظ به، صح؟ ما تلفظ حتى تقول مرد عليه السلام. أو لو قال لك سألت السؤال قال لا، أو سلم قبل أن تسأل، قال لك سلمت في نفسي، إيش أعرف سلم؟ ما يقال أنه سلم إلا إذا نطق. واضح؟ فكذلك لا يقال قرأت الفاتحة، قرأت التسبيحات في الركوع في السجود، التسميع التحميد التكبير السلام التشهد التحيات صلاة إبراهيمية، كل العبادات القولية الصلاة خالص صلاة، لا يقال عنك أنك ذكرت الله ولا قرأت القرآن ولا سبحت ولا هللت ما لم تلفظ به، فهذا عمل اللسان، عمل اللسان. طيب، خامسا عمل الجوارح.
وهي الأعمال التي لا تؤدى إلا بالجوارح، كالقيام والركوع والسجود والمشي في مرضات الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا.
الصلاة أول ما شرعت يتوجه بها المسلمون أو يتوجه في صلاتهم إلى المسجد الأقصى بيت المقدس، ثم نسخ هذا، فبعض الصحابة قال: ما بال أخواننا الذين ماتوا وما صلوا إلى القبلة إلى الكعبة، ضاعت صلاتهم. فأنزل الله قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم اللي صليتم أنتم وأخوانكم اللي صليتم متجهين بها إلى بيت المقدس. نعم.
قوله: وهما سيان، أي أن القول والعمل مثلان ونظيران داخلان في مسمى الإيمان. وقوله: نظامان، أي متتابعان على نسق واحد. وقوله قرنان أي ملازمان لبعضهما، وهذا كله تأكيد لحقيقة الإيمان.
نعم.
قوله لا نفرق بينهما أي بالإثبات، فنثبت القول وننفي العمل أو العكس، بل نثبت الجميع، لأن ما أثبت بدليل شرعي لا ينفى إلا بمثله، فالاعتقاد وقول القلب دخل في مسمى الإيمان بأدلة الكتاب والسنة، وكذلك الأعمال دخلت في مسماه أيضا بأدلة الكتاب والسنة، فلا يجوز حينئذ التفريق بينهما إلا بدليل. قوله لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، هذه نتيجة لما سبق، فإذا كان القول والعمل سيان وقرنان ونظامان للإيمان، فالنتيجة لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. وفي كلام المصنف رحمه الله إبراز للحقيقة التي شاغب فيها المرجئة بإخراجهم العمل عن مسمى الإيمان، ولذلك سموا مرجئة، لأن الإرجاء هو التأخير، كما قال سبحانه وتعالى قالوا أرجه وأخاه، أي أخره وأخاه.
أرجه وأخاه هنا إرجاء بالمعنى اللغوي، المعنى الشرعي هو الاصطلاح عند العلماء إذا قيل المرجئة فيقصدون بأولئك الذين أخروا العمل عن إيش؟ عن الإيمان. قال العمل ليس من الإيمان، والحق بأن العمل من الإيمان، فالإيمان قول قول وعمل. نعم.
قال حفظه الله فلما أرجأ هؤلاء العمل أي أخروه وأبعدوه عن مسمى الإيمان أطلق عليهم السلف رحمهم الله هذا اللقب.
وقيل مرجئة لن يغلبون جانب الرجاء على جانب الوعيد، فإذاك عندهم مهما ارتكب العاصي من المعاصي لا يتأثر إيمانه، إيمانه كامل مهما ارتكب من الكبائر والجرائم والفواحش، فغلبوا جانب الرجاء على جانب الوعيد فسموا مرجئة، على طرف نقيض مع الوعيدية لهم الخوارج والمعتزلة الذين ماذا غلبوا جانب الوعيد على جانب الرجاء فأخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان. المعتزلة أخرجوا من الإيمان إلى منزلة بالمنزلتين، والخوارج أخرجوا من الإيمان إلى الكفر. نعم.
قال الإمام الحميدي رحمه الله وقد أخبر عن أناس يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، فقال هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فعقيدة أهل السنة والجماعة التي دلت عليها نصوص الوحيين أن العمل من حقيقة الإيمان ولازم له، وهو أيضا ثمرته، فلا يمكن وقوع إيمان باطن صادق بدون أعمال مطلقا، بل الجوارح تبع لما يقوم بالقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
صحيح، الذي في قلبه إيمان يحمله الإيمان على العمل، فلذلك أهل السنة يقول ما يتصور هذا في قلبه إيمان وهو لا يعمل قط، لا يعمل أبدا. المنافقون يعملون، المنافقون هم كفار يعملون، المشركون يعملون، المشركون ما كانوا يعمرون المسجد الحرام، ما كانوا يوصلوا بعض أرحامهم، ما كانوا يكرمون، ما كانوا يعينون مثلا المحتاج، كانوا يفعلون، وما زال المشركون ليومنا يعملون أعمال خيرية، يصدقون، يلتزمون بالموعد، يعالجون الناس، يطورون لهم مثلا وسائل الراحة، هذه كلها أعمال صالحة، لكن هي غير مقبول عند الله يوم القيامة، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عمل بعمل فجعلناه هباء منثورا. فيأتي من يقول أن مؤمن في قلبه إيمان وهو لا يعمل لا صلاة لا، بل قد يكون هذا غير متصور، يعني في الواقع ما هو موجود أن واحد ما يعمل أبدا ولا أي عمل. نعم.
قال شيخ الإسلام مبينا منزلة الجوارح من القلب، قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وقول أبي هريرة رضي الله عنه تقريب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيانا، فإن الملك وإن كان صالحا فالجند لهم اختيار قد يعصون به ملكهم، وبالعكس فيكون فيهم صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه، بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط. قوله: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. ومن الأدلة
هذا كله يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة، المؤمنون في الإيمان يتفاضلون، بخلاف قول المرجئة بأن الإيمان شيء واحد، إيمان جبريل عليه السلام، إيمان محمد صلى الله عليه وسلم، إيمان أفسغ واحد من المسلمين واحد متساوي ما يتفاوت، لأن عندهم الإيمان أصلا لا يزيد ولا ينقص. نعم.
ومن الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.
هذا ثلاث أقسام، كل هؤلاء من الذين اصطفاهم الله عز وجل، منهم فمنهم ظالم نفسه يعني عنده بعض المعاصي، تقصير في بعض الواجبات، ومنهم مقتصد اكتفى بأداء الواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، جاء بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وقلل من المباحات، هذا سابق الخيرات. فكل هؤلاء يدخلون الجنة، كل هؤلاء ممن اصطفاهم الله عز وجل، واضح جدا أنهم ماذا؟ طبقات يتفاوتون. نعم.
فهذه أقسام أهل الإيمان، والآيات ظاهرة الدلالة في تفاضلهم، فالعباد منهم السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه بالمعاصي والذنوب التي هي دون الكفر والشرك بالله عز وجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم.
يتراءون يعني ماذا؟ يعني يرى بعضهم بعضا، يتراءون يتفاعلون يعني من الطرفين، ففي ناس في أعلى في ناس أدنى منهم. نعم.
فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، الذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نعم. فلا يدخل الجنة إلا من قام به هذا الوصف، وهو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والناس ليسوا فيه سواء، فمنهم من حاز به أعلى الدرجات، ومنهم من قام به الإيمان الواجب فقط، فكانت درجته في الجنة دون ذلك. قوله: وبصالح الأعمال هم متزايدون، يبين رحمه الله أن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة، وكذلك العكس في النقصان. واعلم أن كل دليل دل على زيادة الإيمان فهو يدل على نقصانه بطريق اللزوم، وكذا العكس، لأن ما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقص.
صحيح، لو لم يكن ناقصا ما زاد، فأدلة الزيادة هي كثيرة وصريحة تدل على أن الإيمان ينقص، لأنه ما زاد إلا لأنه كان ناقصا، وبما أنه يزيد إذن وقابل أن ينقص. نعم.
قال البيهقي رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الآيات المصرحة بزيادة الإيمان: فثبت بهذه الآيات أن الإيمان قابل للزيادة، وإذا كان قابلا للزيادة فعدمت الزيادة، كان عدمها نقصا. وقال رحمه الله أيضا: وإذا قبل الزيادة قبل النقص. فمن أدلة زيادة الإيمان قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
هذا نص صريح، آية قرآنية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والسر في زيادة الإيمان عند تلاوة الآيات، لأن الآيات فيها أوامر ونواهي، فإذا أمروا امتثلوا فزاد إيمانهم، وإذا نهوا اجتنبوا فزاد إيمانهم. فلأن في الآيات أوامر ونواهي يمتثلون المأمور واجتنبوا المحظور، فإذاك يزيد إيمانهم. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد بالطاعة. والطاعة ماذا؟ ما معنى الطاعة؟ الطاعة امتثال المأمورات طاعة، واجتناب المحظورات طاعة. كما أن المعصية ما هي معصية؟ ترك المحظورات، ترك المأمورات معصية، والوقوع في المحظورات معصية. واضح؟ يعني مثل واحد يترك الصيام مع قدرتي عليه، ترك الصيام، ترك الواجب، ترك المأمور، هذه معصية. وكذلك لو مثلا شرب الخمر، شرب الخمر محظور، هذه معصية. فالمعاصي تطلق ويراد بها التفريط في المأمورات والوقوع في المحظورات. والطاعات، الطاعات بالعكس، الطاعات هي امتثال المأمورات واجتناب المحظورات. وإذاك من وجبت عليه التوبة أن يتوب الله عز وجل، يتوب من ماذا وماذا؟ من تفريطه، من تفريطه بالمأمورات. إذا كان مفرطا في شيء منها يتوب الله فيمتثل، كما لو كان يتهاوم الصلاة، فمن توبته ماذا؟ أن يحافظ على الصلاة. كما أن من توبته أن يقلع عن المحظورات إذا كان يرتكب المحظورات. الطاعة امتثال المأمور واجتناب المحظور، والمعصية تفريط في المأمور والوقوع وانتهاك المحظور. واضح؟ طيب. ولذلك إذا تليت عليهم آياته جاءت فيها الأوامر فامتثلوا، وجاءت فيها النواهي فاجتنبوا، فيحصل لهم زيادة الإيمان. كما أن بتلاوة الآيات سواء تتلى عليهم أو يتلونها يحصل لهم زيادة إيمان لمعرفة بالله عز وجل، لأن كلما عرف المسلم ربه كلما زاد إيمانه. والآيات كثيرا ما يذكر الله فيها عن نفسه، يعرف نفسه لعباده، فأنزل القرآن، وفي كثير من الأسماء لله عز وجل والصفات والأفعال والحكم والأوامر والنواهي. فهذا يحصل زيادة إيمان عند تلاوة الآيات. قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. كما تفيد هذه الآية أن من أراد أن يدعو لله ويتوب الناس يدعو التوبة ماذا يفعل؟ يتلو عليهم الآيات، لأن الآيات هي سبب زيادة الإيمان. فالإعراب عن تلاوة الآيات على الناس في الدعوة لله عز وجل هذا قصور كبير. يوجد بعض الوعاظ وكذا قصة بعد قصة بعد قصة بعد حكاية بعد سالفة بعد موضوع ما يجيب الآيات، مع أن الله يقول إيش؟ وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بل حتى الجهاد يجاهد بالقرآن، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالجهاد بالقرآن أيضا دعوة، موعظة، الخطب، ينبغي العناية بالقرآن لأن السبب لزيادة الإيمان. نعم.
قال حفظه الله: من أدلة نقصان الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فالحديث دليل على أن من لا أمانة له فقد نقص فيه شيء من واجبات هذا الدين، فيذهب عنه كمال الإيمان الواجب وتمامه، ويكون بذلك مؤمنا ناقص الإيمان.
إذا لا إيمان لمن لا أمانة له هو نفي الكمال هنا، ليس نفي ماذا؟ الوجود، ليس معناه الكافر، ولكن ليس عنده الإيمان الذي يؤهله، ليس عنده الإيمان الكامل، ليس عنده الإيمان المطلق. وهنا لما يقول كمال الإيمان لا يعني كماله واستحبابه، بل يقال عن كمال الإيمان في الأمور الواجبة أيضا. نعم.
وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن نقصان الإيمان، قال: من تقصت أمانة رجل إلا نقص إيمانه. قوله
طبعا يعني من الأدلة الصريحة على نقصان الإيمان حديث النساء، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين: ما رأيت من ناقصات لعقل ودين. هذا صريح نقص في الدين، وذكر كيف نقص دينها، أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصل، نقصان الدين. وأيضا حديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ففي مؤمن قوي في مؤمن ضعيف، معنى هذا أن ماذا؟ أن الإيمان يزيد وينقص. وأيضا حديث الشعب، فالشعب 60، وفي حديث 70 شعبة متشعب، فمن أتى بشعب أكثر كان إيمانه أكمل. ومن نقص من هذا الشعب نقص إيمانه، فكل هذا يدل على زيادة الإيمان والنقصان. نعم.
قال حفظه الله: قوله ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان.
ولا
ولا يخرجون،
لا ولا يخرجون،
ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. فالذنوب والمعاصي التي يجنيها العبد على نفسه لا تخرجه من الإيمان طالما أنها دون الشرك بالله جل جلاله، ولكنها تنقص إيمانه، ويطلق عليه مؤمن ناقص.
ولا يخرجون، يعني أهل السنة ما يطلقون على مرتكب كبير أنه خارج من الإيمان، ما يخرجونه. ويحتمل ولا يخرجون، يعني أهل الإيمان إذا هم ارتكبوا الذنوب لا يخرجون بارتكاب الذنوب من الإيمان. إذن يعني أهل السنة لا يحكمون بخروج مرتكب المعاصي الكبائر من الإيمان، أو يقول أن أهل السنة أو أن المؤمن بإيمانه إذا ارتكب المعاصي لا يخرج بها من الإيمان، يبقى هو مؤمنا وإن كان قد ارتكب المعاصي. نعم.
ويطلق عليه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى للعاصي الإيمان المطلق والتام، ولا يسلب منه مطلق الإيمان فيخرج من الدين.
هذا العاصي لا يعطى الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل التام، كما أيضا لارتكاب المعصية ما يسلب مطلق الإيمان، يعني كافر ليس بمؤمن، لا. وذاك الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماها مؤمن مع أنهم يتقاتلون، والقتال كبير من الكبائر، صح؟ نعم.
قال حفظه الله: قال ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. عرف الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما الكبيرة بأنها ذنب ورد فيه حد أو وعيد أو لعن أو نفي الإيمان. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن المسلم قد يجتمع فيه إيمان ومعصية، فلا يخرج عن مسمى الإيمان بفعله لبعض الكبائر، لأن معه مطلق الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وخالفت الخوارج والمعتزلة هذه العقيدة التي دل عليها الكتاب والسنة، فقالوا: إن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، ولذا كان مرتكب الكبيرة ذاهب الإيمان عند الفرقتين، لكن الخوارج قطعوا بكفره، ونازعتهم المعتزلة في الإسم وقالوا: نحن لا نسميه مؤمنا ولا كافرا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، أي منزلة بين الإيمان والكفر. واتفقوا جميعا أنه يوم القيامة خالد مخلد في نار جهنم، والعياذ بالله. وتقدم من نصوص الوحيين وكلام أهل العلم بل وإجماعهم ما يبطل هذا المذهب الفاسد. قوله: ولا نوجب لمحسنهم الجنان، بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نشهد على مسيئهم بالنار، بيّن أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالجنة، كأبي بكر وعمر وباقي العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. فمهما كان العبد محسنا فإنهم لا يشهدون له بالجنة، ولكنهم يرجون له الجنة ويقولون: نحسبه من الصالحين، أو نرجو أنه من أهل الجنة، ونحوها من العبارات. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب لا يقول فلان شهيد. وأورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا، قال فخرج
أنا صاحبه يعني سأصاحبه حتى يعني ينظر نهايته، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه في النار؟ نعم.
قال فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال فجرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فمن قتل في معركة قيل عنه نحسبه من الشهداء أو نرجو أن يكون شهيدا، لقوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي يجرح في سبيله. وأما من كان مسيئا من أهل الإيمان بارتكابه للذنوب والمعاصي التي هي من موجبات غضب الله وأليم عقابه فلا يجزم في كونه بالنار. وأما قول الله جل جلاله في من قتل
حتى الكافر الأصلي ما نجزم أنه في النار، نبشره بالنار نعم، يعني ما من مسلم يمر بقبر كافر أو مشرك إلا ويبشره بالنار، كون نبشره بالنار ما نقول أنه في النار، لأن التعيين لابد من دليل. فنقول مثلا أن أبا لهب في النار وأن امرأته في النار، لما؟ لأن الله عين ذلك، فقال سيصنع نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، فلا نلزم لأحد بعينه في جنة ولا في النار، لكن نحكم على العموم، نقول كل مسلم كل مؤمن في الجنة، كل كافر في النار، لكن محظور ماذا؟ التعيين، إلا من عينه الله ورسوله نعينه. نعم.
قال حفظه الله وأما قول الله جل جلاله في من قتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لا يدل على جواز تعيين أحد من المسلمين بأنه في النار، لأن العبد قد يقوم به مانع يمنع هذا الوعيد كالتوبة أو الحسنات الماحية أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو ابتلاء في الدنيا يكفر عنه هذا الذنب وغير ذلك من الموانع، لكن يخشى
قد يعفو الله عنه بما أن ذنبه دون الشرك، قد يعفو الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. نعم.
لكن
حتى الكافر الأصلي ما يحكم عليه بالنار مع أنه مستحق للنار، قد يكون له عذر بينه وبين الله عز وجل ما يدخل الله النار، ما يتجرأ المسلم ويقول فلان في النار فلان في الجنة، حتى لو كان يعني إمام من أمة المسلمين عرف بالتقوى والورع والاستقامة والعلم، أيضا ما نقول فلان في الجنة، وحتى لو كان واحد طاغية كبير مشرك مجرم ظالم أيضا ما نقول هو في النار. نعم.
لكن يخشى على العبد المسيء سخط الله جل جلاله وعقوبته جراء هذا الجرم الكبير، وربنا عز وجل أخبر أن عذابه أليم وأنه ذو بطش شديد وأنه شديد العقاب، فلا ينبغي الاستهانة والأمن من مكره سبحانه وتعالى.
بارك الله متى القدر، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه وسلم. وقفت؟ طيب بس أجل كلمة عنه.